إذن كما يكون الخبر مفردا والأصل فيه أن يكون كذلك، يكون جملة أو شبه جملة. إذن الخبر مفردا جملة شبه جملة. الجملة قسمناها إلى اسمية وفعلية. طيب قلنا إذا كان الخبر جملة يحتاج إلى رابط أم لا يحتاج إلى رابط؟ دائما أم في حال دون حال؟
في حال دون حال.
متى يحتاج إلى رابط؟ إذا لم يكن الخبر نفس المبتدأ في اللفظ أم المعنى؟
في
المعنى. متى يحتاج إلى رابط؟ إن لم يكن نفس اللفظ نفس المبتدأ في المعنى. طيب ما هي الروابط؟
أربعة.
الروابط أربعة. الضمير اسم الإشارة، إعادة المبتدأ بلفظه، والعموم. انتهينا. نأتي إلى شبه الجملة. شبه الجملة إما جار ومجرور أو ظرف، والظرف على قسمين، إما زماني أو مكاني. يقول نحن وإن قلنا إن الخبر قد يكون شبه جملة إلا أن في قولنا هذا شيئا من التسامح، فالشبه الجملة في حقيقته ليس هو الخبر، وإنما شيء خلف شبه الجملة، شيء خلف الجار والمجرور، شيء خلف الظرف الزمني، شيء خلف الظرف المكاني. ما هو ذلك الشيء؟ هو العامل الذي تعلق به الجار والمجرور، أي الذي عمل في محل الجار والمجرور النصب، أو ذلك العامل الذي نصب ظرف الزمان أو ظرف المكان. الخبر هو ذلك العامل، لكن حذف العامل وجاء المعمول إلى الواجهة، فأصبحنا نرى المعمول الذي هو الجار والمجرور والظرف الزماني والظرف المكاني. فنقول زيد في البيت، لا في الدار ولا في المدرسة، زيد في البيت، زيد مبتدا في حرف جر، البيت اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف، وهذا المحذوف واقع في محل رفع الخبر، تقديره إما مستقر أو استقر. أي شيء يفيد هذا المعنى، مستقر، استقر، كائن، وموجود، أي شيء يفيد هذا المعنى، معنى الثبوت، معنى الحدوث، معنى الوجود، أي شيء تعبر عنه فلا إشكال فيه. يقول قبل أن نطبق هذه العبارة مع الشفيش، يقول يقع الخبر ظرفا منصوبا وجارا ومجرورا. نقطع المثال سر العبارة هيك، يقع الخبر ظرفا منصوبا ويقع الخبر جارا ومجرورا. مثال الخبر الذي يكون ظرفا منصوبا كقوله تعالى الركب أسفل منكم، الركب أسفل منكم. طيب الركب مبتدأ، أسفل ظرف زمان أم مكان؟ ظرف مكان. منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا الظرف متعلق بمحذوف خبر، بمحذوف هو الخبر في الواقع. الركب مستقر، الركب استقر أسفل منكم، والجار والمجرور منكم من حرف جر، والكاف ضمير متصل واقع في مبني على الضم واقع في محل جر بحرف الجر، والميم للجمعي. طيب والجار والمجرور أين متعلقهما؟ عندنا جار ومجرور هون، يحتاجان إلى متعلق لأن من هنا ليست زائدة، أين
بأي شيء ما قولهما
أسفل
بأسفل وجارا ومجرورا ويقع الخبر ظرفا ويقع جارا ومجرورا فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. طيب الحمد استقر أو مستقر لله الذي هو رب العالمين وهما حينئذ يعني الجر والمجرور والظرف الواقع ماذا خبرا متعلقان هما يعني الجر والمجرور والظرف متعلقان بمحذوف وجوبا لا يجوز إظهاره تقديره مستقر أو استقر. طب هذا مستقر أو استقر لماذا نوعنا في المحذوف؟ قال هذا عائد إلى خلاف موجود بينهم. هل لخلافهم أساس ومنشأ؟ قالوا نعم لخلافهم أساس ومنشأ. ما هو منشأ الخلاف بينهم؟ الذي قدر اسما لماذا قدر اسما والذي قدر فعلا لماذا قدر فعلا؟ قال الذي قدر اسما قال المحذوف في الواقع هنا ما هو؟ خبر. والأصل في الخبر أن يكون مفردا أم جملة أم شبه جملة؟ الأصل فيه أن يكون مفردا، فإذا الأصل فيه أن يكون اسما فنقدر اسما في المقام. الآخرون يعني الثانيين فقالوا الذي هو محذوف هنا في الواقع ما هو؟ هو الذي عمل النصب في أي شيء في الظرف أو في محل الجر والمجرور، والأصل في العامل أن يكون. فإذن المحذوف فعلون ولذلك نقدر استقر. يقول والأول يعني مستقر اختيار الجمهور جمهور البصريين وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا. والثاني يعني استقر اختيار الأكفش والفارسي والزمخشري وحجتهم أن المحذوف عامل النصب يعني الذي عمل النصب في لفظ الظرف ومحل الجر والمجرور. لاحظ في لفظ الظرف أسفل نفس أسفل يظهر عليها النصب يظهر على لفظها أمامه فوق تحت نفس الظرف يظهر عليه النصب ومحل الجر والمجرور لفظ الجر والمجرور مخفوض في البيت كسرة أما محله النصب. كل جر ومجرور لفظه مخفوض ومحله منصوب يعني هو في الواقع يجلس على كرسي منصوب في محل شيء اسم منصوب ومحل الجر والمجرور والأصل في العامل أن يكون فعلا ولهذا نقدر استقر. الآن قلنا الظرف إما زماني أو مكاني في مقابل الخبر ماذا يقع؟ يقع المبتدأ. المبتدأ على قسمين إما أن يكون جوهرا أو يكون عربا. ما معنى جوهر وما معنى عرب؟ هذان اصطلاحان فلسفيان خلاصة المراد منهما أن الجوهر هو ذلك الشيء الذي يوجد دون أن يتكئ على شيء آخر هو الموجود لا في موضوع عقوان في مقابل العرض وهو الموجود في موضوع. بعض الموجودات نسميها بالموجودات الطفيلية بالموجودات الطفيلية مثل البكتيريا. البكتيريا لا يمكن أن توجد إلا أن يوجد شيء قبلها توجد فيه مثل مثلا الفطريات. الفطريات تحتاج إلى شيء تنمو عليه إلى بيئة معينة فظيرة مثلا بنسبة معينة حتى تنمو الفطريات وإلا لو أن إنسان حافظ على بشرته بشكل دائم ومستمر نظيفة دائما 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 لم توجد بيئة اللي هي نسميها الموضوع
تنمو فيها الفطريات، مرات يطلع عن الفطريات. فالفطريات من الموجودات الطفيلية، أي التي تتطفل على غيرها في وجودها. هنا نفس الكلام يأتي، العرض موجود طفيلي يحتاج إلى شيء ليوجد. القلم جوهر، يوجد القلم من دون أن يتكئ ويتكل على شيء آخر. أما اللون الأزرق يحتاج إلى القلم لكي يظهر، لولا القلم لما ظهر اللون الأزرق. اللون الأحمر نفس الشيء، اللون الأسود نفس الشيء. الشجاعة تحتاج إلى شجاع توجد فيه. الكرم يحتاج إلى كريم يوجد فيه. فإذا أما نفس الكريم فلا يحتاج إلى شيء ليوجد فيه، يستطيع أن يقف على قدميه بنفس ذاته بحد ذاته. العرض لا يحتاج إلى معروض، إلى شيء لكي يوجد فيه، إلى موضوع يوجد فيه. طيب
مثلا لتوضيح المسألة أكثر، المبتدأ يحتاج إلى شيء لكي يوجد. مفهوم المبتدأ يحتاج، لا يحتاج، نقول هذا زيد هذا مبتدأ. أما الرفع يحتاج إلى شيء ليوجد فيه أم لا؟ يحتاج إلى مرفوع. النصب يحتاج إلى منصوب. الجر يحتاج إلى مجرور. فالمرفوع جوهر، الرفع عرض، المنصوب جوهر مثل زيد، النصب عرض. الآن نقول
المبتدأ جوهر كزيد وعن كتاب، لو عرض كالبياض سواد الحمار اصدرار ومشاكل الشجاعة الكرم إلى آخره من الصفات. لماذا دخلنا إلى هذا البحث؟ يقول الجوهر يقع مبتدأ فنقول زيد، والعرض يقع مبتدأ أيضا نقول الشجاعة أو الكرم. هذا جوهر هذا عرض. الآن نريد أن نأتي بخبر لهذه المبتدأات. الخبر على قسمين كما قلنا، إما مفرد أو لا، إن لم يكن مفردا فإما جملة أو شبه جملة. الجملة إما اسمية وإما فعلية. شبه الجملة إما جار ومجرور أو ظرف. الظرف إما زماني أو مكاني. آخر الأخبار ونختبر
تحرير.
فإذا هذا المبتدأ نريد أن نأتي له بخبر، هل يؤتى له بخبر المفرد؟
نعم.
مثاله زيد زيد المحيي. هل يؤتى له بخبر جملة اسمية؟
نعم.
زيد أبوه. بخبر جملة فعلية؟
نعم.
زيد
يذهب.
بخبر جار ومجرور؟
نعم.
زيد البيت. بخبر ظرف مكاني؟ زيد أمامي. بخبر ظرف زماني؟ مكاني.
زيد
قال
لا يخبر بالزمان عن،
لا يخبر بالزمان عن الجوهر. إذا كل أنواع الأخبار يمكننا أن نخبر بها عن الجوهر والذات إلا الظرف الزماني. وما ورد عندهم مما ظاهره الإخبار بالزمان عن الذات والجوهر مؤول، نؤوله بمعنى يتناسب مع مع الكلام. أما العرب فيخبر عنه بجميع أنواع الأخبار بالمفرد والجملة بنوعيها اسمية وفعلية والشبه الجملة الجار والمجرور والظرف بقسمين الزماني والمكاني. فإذا المشكلة عندنا أي في المبتدأ الذي يكون جوهرا أو ذاتا، جوهر وذات في نفس المعنى. هذا المبتدأ الذي يكون جوهرا أو ذاتا
لا يخبر عنه بالزمان. يقول ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني. هذا الظرف الذي سيقع ماذا؟ خبرا. ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني، وينقسم المبتدأ إلى جوهر كزيد وعمر. من جوهر نمك؟ لا، جوهر نمك بيحرق. وإلى عرض كالقيام والقعود. فإن كان الظرف مكانيا، لاحظ، إذا كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض. تقول زيد أمامك، أخبر به عن جوهر، عن ذات، عن زيد. الخير أمامك، أخبر به عن، أخبر بالمكان عن العرض، عن الخير. الخير يحتاج إلى موضوع يوجد فيه صفة، وإن كان الظرف زمانيا صح الإخبار به بالظرف الزماني عن العرض فقط دون الجوهر والذات. تقول الصوم اليوم، الصوم اليوم، ولا يجوز زيد اليوم، ولا يجوز أن تقول زيد اليوم. فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك، ذلك إشارة إلى أي شيء؟ إلى الإخبار بالزمان عن الجوهر والذات، وجب تأويله كقولهم الليلة الهلال، الليلة الهلال. فهذا على حذف مضاف، يؤول على حذف مضاف، يعني الليلة طلوع الهلال. الليلة الهلال كيف نعربها؟ ليلة خبر مقدم، لما مبتدأ مرفوع، طلوع الهلال مضاف إلى الليلة، يعني عندنا تقديم وتأخير من ناحية المبتدأ والخبر هنا.
الليلة خبر مقدم لأنه ظرف،
والهلال الهلال مبتدأ
مؤخر،
يعني صار عندنا إخبار بالزمان عن الهلال. إذا قلت الهلال هو المبتدأ فصار عندنا إخبار بالزمان عن المبتدأ، وقال لا يجوز الإخبار بالزمان عن المبتدأ. فإذا عندنا هنا المضاف إليه حل محل المضاف الذي هو الخبر بالواقع، الذي هو الطلوع، طلوع الهلال. فمثل كقوله واسأل القرية، أصله واسأل أهل القرية. فعندما حذفنا أهل جاء المضاف إليه ووقع محل أهل وصار هو المنصوب، صار هو المنصوب. طيب الآن يقول بعض المبتدأات تكون أوصافا. ما معنى الوصف؟ أي مشتق. المشتق والوصف ذكرنا سابقا أن هناك فرقا بين النعت والوصف. نحن نقول مثلا عبد مؤمن، عبد مؤمن خير من مشرك. مؤمن قد نعبر عنه بالنعت وقد نعبر عنه بالوصف. في مثل هذا الحال التعبير الدقيق هو النعت، نعت ومنعوت، يمكن أن نعبر عنه بالوصف.
إلا أن التعبير بالوصف قد يوقعنا في وهم، وهو أن ليس كل وصف نعتم، ليس كل وصف نعتم. فعندما نقول مؤمن وصف قد نتوهم أن النسبة بين النعت والوصف هي نسبة التساوي. عندما نطلق على هذه الألفاظ لفظ الوصف قد نقع في هذا التوهم. ليس كل وصف نعتم. لماذا؟ لأن المراد من الوصف هو المشتق، يعني الأسماء المشتقة، يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أفعل التفضيل، بقية الأسماء المشتقة، اسم آلة، اسم زمان، اسم مكان. طيب، فإذا ليس كل وصف نعت. مثاله جاءت سبحان الله إلا بضيف آكلة أكبر. آكل اسم فاعل، إلا أنه ليس نعت، لا يجب عندنا نعت مع وصفنا في هذه الجملة. وصف لأنه ليس نعت. جاء المضروب على رأسه، المضروب اسم مفعول إلا أنه ليس نعتا، لا يوجد عندنا النعت وهو من الوصف. فإذا ليس كل وصف نعتا. نعم، قد نطلق على بعض المنعوت أنها أوصاف لأنها وصف بالنسبة إلى المنعوت أو الموصوف، إلا أنه إذا أطلقنا هكذا إطلاق واستعملنا هكذا استعمال لا ينبغي أن نتوهم أن النسبة بين النعت والوصف هي نسبة التساوي. بعض المبتدأات تكون أوصافا، بعض المبتدأات تكون أوصافا، مثل ضارب، قائم، مضروب، مشروب. هذه الأوصاف، الوصف اسم الفاعل يعمل عمل الفعل يرفع فاعلا، اسم المفعول يعمل عمل الفعل يرفع نائبا عن الفاعل، ويكون في واقعه وحقيقته بمعنى الفعل، يعني ضارب بمعنى ضرب، ومضروب ايضا بمعنى ضرب، فهذا الوصف يكون بمعنى الفعل. اذا كان الامر كذلك فقد قال اذا كان ضارب بمعنى ضرب ومضروب بمعنى ضرب. طيب حينئذ الفعل هل يخبر عنه ام لا يخبر عنه؟
لا يخبر
عنه. الفعل لا يخبر عنه. الفعل لا يخبر عنه.
لماذا قال الشيخ نبالي بالحمد الشائع؟ احتمال يجي الشيخ المظفر ويقلنا هذا ليس اخبارا عنه بانه لا يخبر عنه.
الفعل بالحمد الشائع لا يخبر عنه، اما بالحمد الاول قد اخبرنا عنه. احسن شيخ. فاذا كان الفعل لا يخبر عنه ونحن نقول ضارب الذي وقع مبتدا ومضروب الذي وقع مبتدا هو في حقيقته في محل فعل والفعل لا يخبر عنه، فاذا ضارب لا يخبر عنه ومضروبا لا يخبر عنه، فنحن في هكذا جمل لا نحتاج الى خبر، بل لا يجوز لنا ان ناتي بالخبر. طيب ما الحل؟ قالوا هذا الشيء الذي يرفعه اسم الفاعل وذلك الشيء الذي يرفعه اسم المفعول نجعله سادا مسد الخبر. نقول الفاعل الذي رفعه اسم الفاعل ونائب الفاعل الذي رفعه اسم المفعول سد مسد الخبر في مثل هذه الجمال. هنا الاخبار عن زيد وليس عن الاكل. الاخبار عن الاكل تجعل اكل مبتدا.
أكل مبتدأ. الآن أتي بخبر له. ما أكل فعل. الخبر يأتي خبرا عن مبتدأ. وهذا فعل. فلا يخبروه
عنه. يقول إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام، هل هذه قوله وصفا معتمدا على نفي أو استفهام هذا يأتي تفصيله في بحث اسم الفاعل واسم المفعول من حيث شروط الإعمال، متى يعمل اسم الفاعل ومتى يعمل اسم المفعول؟ هل لماذا نقول نريده أن يعمل؟ لأننا نريد أن نصطاد منه ماذا؟ شيئا نسد به مسد الخبر الذي خلى. لماذا خلى؟ لأنه قد جيء في المقام بشيء واقع محل الفعل، والفعل لا يخبر عنه، فما يقع محله لا يخبر عنه أيضا، فنحتاج إلى كلمة نسد بها المكان الذي خلى منه الخبرات. طيب. استغنى بمرفوعه، إذا كان اسم فاعل فمرفوعه فاعل، إذا كان اسم مفعول فمرفوعه نائب عن الفاعل. استغنى بمرفوعه عن الخبر، تقول أقائم الزيدان هذا معتمد على ماذا؟ استفهام. وما قائم الزيدان هذا معتمد على نفي، على نحو اللف والنشر غير المرتب. لاحظ ماذا قال؟ نفي أو استفهام. عندما مثل كيف مثل؟ بالاستفهام ثم بالنفي، عكس الترتيب، يسمى لف ونشر غير مرتب. فالزيدان فاعل بالوصف والكلام مستغن عن الخبر. لماذا؟ لأن الوصف هنا يعني قائم، الوصف هنا قائم في تأويل الفعل. ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيدان؟ وما يقوم الزيدان؟ والفعل لا يصح الإخبار عنه. لاحظ عم يتدرج بالبحر. فإذا عندنا كلمة رفعت فاعلا اللي هو الزيدان، قائم رفعت الزيدان، وقائم في محل يقوم، ويقوم لا يخبر عنه، إذا قائم الذي وقع في محله لا يخبر عنه أيضا. طب ماذا نفعل بالزيدان؟ نقول سدد مسد الخبر. وما يقوم الزيدان والفعل لا يصح الإخبار عنه، فكذلك ما كان في موضعه. وإنما مثلت بقاطن ومضروب، هذا في الأصل قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي نحو أقاطن قوم سلمة، قوم سلمة، وما مضروب العمراني. فقال قاطن ومضروب. قال لماذا قلت قاطن ومضروب؟ يعني لماذا جئت باسم فاعل واسم مفعول؟ وإنما مثلت بقاطن اسم الفاعل ومضروب اسم المفعول ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل أو رافعا للنائب عن الفاعل. ومن شواهد النفي، يعني من شواهد الوصف الواقع مبتدأ الذي اعتمد على نفي، ما هو ماذا قال؟ قال إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام، من شواهد الأوصاف المعتمدة على النفي قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. خليلي ما واف، ما هذه نفي، وواف من أي أنواع الأوصاف؟ ومن شواهد الاستفهام قوله أقاطن قوم سلمة أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا، معتمد على استفهام. المطلب الأخير أن الخبر كما يأتي واحدا هل يجوز أن يأتي متعددا أيضا أم لا؟ الخبر بين الوحدة والتعدد
مؤتمر الإسلام الكبير
تحت عنوان الخبر بين الوحدة والتعدد. نقول زيد جميل، هذا لا شك ولا ريب في صحته، الكل مجمع على ان هذا صحيح، يمكن ان ياتي الخبر واحدا، لكن هل ياتي الخبر متعددا ام لا؟ اختلف النحاة، ذهب جماعه الى جوازه
وذهب آخرون إلى منعه. زيد جميل قويم نحيف طويل
جسيم.
هذا جمع الضبط نحيف جسيم وطويل قصير. سبحان الله. كرار فرار. جيد. طيب فإذا زيد مبتدا. طيب جميل قطعا خبره. قويم ماذا؟ ذهب جماعة إلى أنه خبر ثاني. نحيف خبر ثالث. طويل خبر رابع. جسيم خبر خامس. قصير خبر ثالث. جماعة آخرون لم يقبلوا هذا الكلام. قالوا بعد الخبر الأول لكل ما ظاهره خبر مقدر مبتدا. زيد جميل. زيد قويم. زيد نحيف. زيد طويل. زيد جسيم. زيد قصير. إذا
الأقوال في المسألة قولان بالجواز والمنع. بقي عندنا أن نقول إن بعض الأمثلة حتى عند القائلين بالجواز تعدد الخبر ليس كل ما ظاهره تعدد الخبر يحمل على التعدد. لابد من أن نلاحظ معنى الكلام لكي نقول بتعدد الخبر يعني واقعا هذا المتكلم يعدد الإخبار يخبر بأمور متعددة أم لا، يخبر بشيء واحد ثم يعطف عليه شيئا آخر، مثل كما لو قال مثلا زيد طويل ونحيف. هذا ليس فيه تعددا للأخبار، وإنما الخبر واحد ثم عطف عليه شيئا آخر. أو مثلا لو قال الرجلان طويل وقصير، فهون كثير ظاهر من حيث المعنى أنه لا يمكن أن يكون الشيء الواحد طويلا وقصيرا. لو قال الرجلان طويل ونحيف، هون يمكن أن يلتبس علينا الأمر لأن الشيء الواحد يتصف بالطول والنحافة معا، إلا أن من حيث المعنى هذا الكلام ليس فيه تعدد الأخبار، لأن كل خبر يتجه إلى رجل من الرجلين، الرجلان طويل ونحيف، فأحدهما طويل والآخر نحيف. هل الطويل هل هو نحيف أيضا أم لا مسكوت عنه؟ النحيف هل هو طويل أم لا؟ لم يخبر عنه. فإذا هنا ليس التعدد. مثال آخر، عندما نقول مثلا هذا الشيء حلو حامض، حامض حلو حامض أو حامض حلو، الحلاوة والحموضة عند الاجتماع ماذا تعطي؟ مزية الخمد تعطي مرورة يعني مر مز حلو حامض أي مز مر. فإذا هنا لا يوجد تعدد في الإخبار، يوجد خبر واحد وهو أنه تلخ، لا يوجد تعدد في الأخبار. يقول يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل نحو زيد قائم، أو بأكثر، يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد أو بأكثر من خبر، كقوله طبعا هذا على قول، كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش فعال، كلها أخبار متعددة. وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده، طب ماذا تفعل بمثل هذه الآية؟ يقول نقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدأات، هو الغفور الودود، هو ذو العرش، هو فعال لما يريده، هو الودود، هو ذو العرش، وأجمعوا على عدم التعدد في مثل، يعني حتى الذين قالوا بجواز التعدد أجمعوا على عدم التعدد في مثل هذه الأمثلة. ليه؟ لأن المعنى لا يستقيم. زيد شاعر وكاتب، لماذا؟ أما الأول فلأن الأول خبر والثاني معطوف عليه، التعليلات مذكورة في الفقرة الثانية. وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب، وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد. زيد الأول مخبر عنه بأنه شاعر، وزيد الثاني مخبر عنه بأنه كاتب. وفي نحو هذا حلو حامض، لأن ذلك كله لا تعدد فيه. لماذا؟ لأن الخبرين في معنى الخبر الواحد، إذ المعنى هذا مر وسلق. والحمد لله.